بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، الكلمة أو المحاضرة ستكون عن لمحات يسيرة من سيرة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في الدعوة إلى الله عز وجل. الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي النجدي الحنبلي، ولد سنة 1115 ونشأ في بلده، ثم حفظ القرآن قبل العاشرة من عمره ودرس على والده، ثم تنقل لأخذ العلم فرحل إلى مكة وأخذ العلم عن بعض علمائها، ثم رحل إلى المدينة وأخذ العلم عن بعض علمائها، ثم رحل إلى البصرة وأخذ العلم عن بعض علمائها، ثم رحل بعد ذلك إلى الأحساء وأخذ العلم عن بعض علمائها، ثم رجع إلى نجد ودعا إلى التوحيد الخالص فنفع الله به العبادة وأنقذهم به من الشرك. كانت حالة المسلمين قبل دعوة الإمام ابن عبد الوهاب حالة سيئة مزرية، مثلها مثل حال كثير من البلدان في خارج الجزيرة العربية، حيث كان الشرك الأكبر قد انتشر في نجد خاصة وفي غيرها من بلاد المسلمين عامة. وقد كان في نجد الشرك الأكبر والأصغر وما الله به عليم، حيث عدل الناس مع مرور الزمن، عدل الناس عن عبادة الله وحده لا شريك له إلى عبادة الأولياء والصالحين والمجانين أحيائهم وأمواتهم، يستغيثون بهم في النوازل والحوادث، يستعينون بهم على قضاء الحاجات، تفريج الشدائد والكروبات، ويقفون عند القباب ويستغيثون حتى بالأحجار والأشجار والغيران. واشتهر السحرة والكهنة والعرافون، وصار الناس يسألونهم ويقصدونهم، وانتشر الشرك في الحرمين الشريفين، في الطائف، في جدة، في اليمن، في مصر، في الشام، في كثير من أصقاع الدنيا. وهذا الإمام لما رأى هذه الحالة التي عليها حال كثير من المسلمين، همه الأمر واهتم بذلك واغتم من أجل ذلك، لأنه عرف التوحيد وعرف ما يضاد التوحيد وهو الشرك، فقال كيف يبقى الناس على هذه الحالة التي هم عليها؟ كيف يزيل هذه العظائم الموجودة في ديار المسلمين؟ وما الموقف في تغييرها ليعود بالناس إلى المعين الصافي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى ما عليه أهل الإسلام في الصدر الأول؟ رأى هذه المنكرات العظيمة وعلم أنها لا تزال إلا بقوة عظيمة وبعلم مبني على الكتاب والسنة، على فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في آخر الزمان ستفترق هذه الأمة كما افترقت الأمم من قبلها. قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 61 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليها اليوم وأصحابي. إذن هذا هو الميزان الذي يجب أن توزن به الأعمال والأفعال والاعتقادات والجماعات والأحزاب، هو هذا الميزان. من كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو من أهل النجاة والحق، ومن ليس كذلك فهو من أهل الضلال والزيغ والانحراف. والقرآن يؤكد هذا المعنى، قال سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فمن شاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالف ما عليه المسلمون وأول المسلمون وأول المسلمين وأول المسلمين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم عاصروا التنزيل وسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم وطبقوا الإسلام في واقعهم العملي. ولذا الله عز وجل يقول واتبع السبيل من أناب إلي، يقول ابن القيم وكل من الصحابة منيب إلى الله، فيجب اتباع سبيلهم، وأكبر سبيلهم اعتقادهم. والله عز وجل يقول مثنيا على الصحابة وعلى السابقين منهم والمهاجرين، قال تعالى والسابقون الأول من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وذلك هو الفوز العظيم. فبين سبحانه وتعالى أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وكذلك رضي عن من اتبعهم بإحسان، والمتبع لهم بإحسان هو الذي يعتقد عقيدتهم ويسلك مسلكهم ويكون على الصراط المستقيم الذي سلكوه والذي أمروا به. فهذا الإمام لعلمه بهذا الأمر اهتم واغتم وحزن شد الحزن، كيف مع هذا يعمد الناس إلى عبادة غير الله ويشركون به ويتهاونون في فعل الطاعات ويرتكبون المحرمات، فخطأ رحمه الله تعالى خطوات عظيمة، وهي أولا عنايته بالتوحيد وتطبيقه. فمن أعظم خطواته أنه بدأ يتعلم التوحيد، لأنه كيف تعلم إذا لم تتعلم؟ الله عز وجل فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، لأن العلم يصحح القول ويصحح العمل. كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تزكي، كيف تحج، كيف تعبد الله، لا سبيل إلا ذلك إلا بالعلم. وما هو العلم؟ أوله ما يتعلق بالله، فأعلم أنه لا إله إلا الله، هذا هو الأصل، أصل الأصول، واستغفر لذنبك. يعني بعد ذلك يأتي العمل، فلا بد أن يتقدم العلم على العمل، لأن العلم يصحح القول ويصحح العمل. فاعتنى بالتوحيد بأدلته من الكتاب والسنة، وطلب العلم النافع لأنه السلاح الذي يمكن به مجاهدة هذا الداء العضال الذي انتشر في الأمة. وأعظم سلاح أن يكون الشخص موحدا وعارفا بالتوحيد وداعيا إلى التوحيد، لأن الله عز وجل إنما خلق الناس والجن لأجل هذا الأمر، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي يوحدون. ثم كان رحمه الله تعالى عنده معرفة بأحوال الناس، وهذا أمر مهم جدا، أن يكون الداعية إلى الله يعرف أحوال الناس ليسلك السبيل الأمثل لدعوتهم والطريق التي تكثر الخير وتقلل الشر. بدأ دعوته بعد أن تسلح بسلاح العلم النافع ومعرفته بأحوال الناس، بدأ دعوته في بلدة في عشيرته في بلدة الحيينة، وما أنه كان يدعو الناس إلى الخير والهدى والتوحيد، أيضا هو كان يستزيد من العلم وواصل طلب العلم والرحلات في العلم مع استمراره في دعوة الناس إلى التوحيد. ثم رجع إلى حريمنا، وذلك سنة 400 و1000، لأن والده انتقل إليها سنة 39 و100 و1000، وأخذ رحمه الله تعالى يسلك طريق الحكمة في الدعوة إلى الله، لأن الله يقول ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فأخذ يسلك طريق الحكمة في إزالة الشركيات في الأقوال والأفعال، في الأقوال والأفعال، وتوفي والده سنة 1153. بعد ذلك جهر بهذه الدعوة، لأن والده كان داعي إلى الله وكان عالما يعلم الناس، فبعد وفاة والده جهر هو بالدعوة وازداد نشاطه وجلس للتدريس والإفادة وتقرير العقيدة وتثبيتها في نفوس أهل حريملاء، ونشر شرائع الإسلام، وكاتب العلماء. لم يكتفي من أول دعوته إلى آخرها، لم يكتفي بالتعليم والتدريس، بل أيضا يراسل الناس في بلدانهم في أماكنهم، يبين لهم التوحيد ويدعوهم إلى التوحيد. كاتب العلماء والأمراء فكثر طلابه، ولكنه لم يجد قوة سلطان تدعم دعوته إلى التوحيد، فسلك طريق الحكمة للبحث عن ذلك، فبحث عن من يدعم قوة الدعوة بالسلطان. عندما جرب الشيخ أهل حريملاء ولم يرى هناك من يقتنع أصول الشركيات، وهذه كانت همه الأول، التي هذا الأمر الذي أقض مرجعه، لأن صاحب التوحيد لا يمكن يقر له قرار وهو يرى الشرك الأكبر، يرى من يشرك بالله عز وجل عيانا بيانا جهارا نهارا. لم يرى من أهل بلد من يقتنع أصول الشركيات، ولا من يحمل الداعية والدعوة حتى تنجح، ولا يمكن أن تصلح هذه المجتمعات الشركية إلا بمن يقوم يهدم معاقل الشرك. فهو يعرف أثر عثمان رضي الله عنه، وهو قوله إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فخرج الشيخ من حريملا إلى العيينة، ونزل على أميرها عثمان بن معمر، فأكرمه، وعرض الشيخ على أمير العيينة دعوة التوحيد، فقبلها الأمير، ونصر الشيخ ودعوته، وألزم الخاصة والعامة بانتظار أمر الله تعالى. فأعلن الشيخ دعوته وهدم القباب التي على القبور، وقطع الأشجار وكسر الأحجار التي تبرك الناس بها ويدعونها من دون الله، التي كان الناس يقصدونها بالعبادة، ولم يبقي شجرا ولا حجرا ولا قبة على قبر ولا وثن يعبد في البلاد التي تحت حكم عثمان بن معمر إلا وقد أزال هذه الأشياء، بل وأقام حد الزنا، وعلت كلمة الحق، حتى أن عثمان تخلى عن نصرة الشيخ بأمر من أمير الأحساء، لأنه كان يتبع لأمير الأحساء عثمان بن معمر، فأمره أمير الأحساء أن يتوقف عن هذه الدعوة وعن مناصرة الشيخ في ذلك. وتوقف عثمان عن نصرة الشيخ بناء على أمر أمير الأحساء، فهاجر الشيخ بعد ذلك إلى الدرعية، وعرض دعوته على محمد بن سعود، فرحب به وقبل دعوته واستعد لنصرته وما يدعو إليه، وذلك في سنة 58 و100 و1000. وبعد أن تحققت أمنية الشيخ العظيمة بوجود من يدعمه بقوة السلطان ووجود الأعوان، واطمأن إلى هذا الأمر، وبعد أن رأى الأنصار والطلاب يفدون إليه من بلاد شتى في الدرعية، أخذ رحمه الله تعالى يغرس في نفوسهم أعظم سلاح وأعظم قوة ينتصر بها على أعدائه، ألا وهي قوة التوحيد الخالص والإيمان الكامل. لعلمه رحمه الله أن نصرة الحق تحتاج إلى إيمان قوي مبني على الكتاب والسنة المطهرة، كما تحتاج إلى دعم سلطان وسيف وسنان يقمع بها كل مارد شيطان. وهذا من أعظم مواقف الحكمة، فإنه عندما دخل الدرعية وجد أهلها مثل غيرهم من بقية البلدان في ذلك الزمان في غاية الجهل، وقد وقعوا في الشرك الأكبر والأصغر كغيرهم، وتهاونوا بالصلاة والزكاة، ومنهم من رفض شعائر الإسلام، فجعل يتخولهم بالتعليم والموعظة الحسنة ويفهمهم معنى لا إله إلا الله، وأن معناها لا معبود بحق إلا الله، وأنه لا يجوز صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، ويشرح لهم معنى الألوهية، وأن الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وخوفا ورجاء، وأن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله، وأن الله عز وجل أمر المسلم بالانقياد لله عز وجل والإذعان له بالعبادة والخضوع له والذل والإنابة والتوكل والرغبة والرهبة، وأن هذه الأشياء يجب أن تكون لله ولا يجوز صرف شيء منها لغير الله تعالى، ويعلمهم أصول الدين والإسلام وقواعد الإسلام ومعرفة نبيهم صلى الله عليه وسلم ونسبه ومبعثه وما دعا إليه، وهو أن دعوته صلى الله عليه وسلم إنما قامت على تحقيق لا إله إلا الله وما تضمنته، وأن الرسل جميعا إنما بعثوا لتحقيق هذا الأمر العظيم، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فكل رسول يأتي قوما يدعوهم إلى أن يخلص العبادة لله عز وجل وأن لا يشركوا به شيئا وأن يكفروا بكل من دون الله عز وجل. بين هذه المعاني وبين لهم أنهم مبعوثون بعد الموت وأنهم سيحاسبون، وأن الحياة ليست هذه، وأنها ستعقبها موت، والموت سيعقبه حساب، ثم يعرف مصير الإنسان إما إلى الجنة وإما إلى النار. وأخذ على ذلك ما يقارب السنتين بعد قدومه للدرعية وهو يدرس هذه الدعائم وهذه الأصول، ومن أعظم ما غرسه في نفوس المهاجرين الذين هاجروا إليه في الدرعية من البلدان المجاورة والأنصار من أهل الدرعية هو تدريسه لهم جميعا كتاب التوحيد الذي هو حق الله على هذا الكتاب، نفع الله به الأمة كاملة، لا تجد البلد الآن من بلاد المسلمين درسوا هذا الكتاب إلا وانتفعوا به، حتى أن بعض الدول لها مواقف من دعوة الشيخ وبعض علمائها لهم مواقف، فعندما يزال اسم الشيخ من على غلاف الكتاب ويسلم لعلمائهم هذا الكتاب فيقرؤونه يتعجبون غاية العجب،
قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هذا الذي يجدون فيه. فالكثير منهم أبهر بهذا الكتاب ومحتوى هذا الكتاب وما تضمنه هذا الكتاب، وأن هذا الكتاب إنما هو شرح لآيات من القرآن ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولكلام الصحابة ولما كان عليه سلف الأمة. فصار يدرس هذا الكتاب الذي هو كتاب التوحيد الذي حق الله على عبيد وغرسه في أذهانهم. وكان آل سعود الأمير محمد وأبنائه يحضرون دروس الشيخ صباحا ومساء في المسجد وفي البيت وفي المجامع الخاصة، فأثمر ذلك قوة الإيمان في نفوس الدولة الجديدة من الأمير إلى أصغر واحد من المهاجرين والأنصار. وعندما قام الشيخ بهذا الموقف العظيم الحكيم واستغرق تدريسهم في هذا الأمر وبيانه لهم، استقر في قلوبهم معرفة التوحيد وضده من الشرك بعد الجهالة والضلالة والعمى والظلام الدامس الذي كانوا فيه. بعد ذلك أشربوا حب الشيخ، لأنه إنما جاءهم بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأحبوا الشيخ وأحبوا ما جاء به من التوحيد، وصار ذلك من أعظم ما يحبونه. والتحمت الروابط بينهم، المحبة في الله على السنة بين أهل الدرعية والمهاجرين إليهم الذين أووهم أهل الدرعية، وأصبحت هذه القوة قوة ضاربة قد ربيت على التوحيد، ربيت على التوحيد وعلى الرغبة فيما عند الله عز وجل. الله عز وجل ماذا يقول في التوبة؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فالمسلم يبيع نفسه لله، المشتري هو الله والبايع هو المسلم، والثمن هو الجنة. والشاهد على ذلك القرآن، أعظم الكتب القرآن، القرآن والإنجيل والتوراة أعظم الكتب هي التي تشهد بذلك. فهم لما عرفوا التوحيد وحقيقة التوحيد وحقيقة الغرض الذي خلقهم الله له وهو التوحيد وما يتعلق بالتوحيد، هنا صاروا يعني من أشد الناس دعوة إلى هذا الذي كان الإمام يدعوهم إليه. فأصبحت هذه القوة قوة ضاربة قد ربيت على التوحيد والرغبة فيما عند الله والدار الآخرة، ودعمت بقوة السلطان والسيف والسنان والحجة والبرهان، قوة البيان. وحينئذ أصبح صاحب الدعوة لا يخشى إلا الله وحده. فدعا الشيخ محمد بن عبد الوهاب الناس إلى التوحيد وإلى عبادة الله وحده لا شريك له، وقيض الله له من ولاة الأمر من قام معه بالأمر من آل سعود، فبايعوا على السمع والطاعة والجهاد، فتمت لهم البيعة بين الإمام محمد بن سعود والإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، واجتمعت كلمة المسلمين في أول الأمر في بلدهم. ثم واصل الشيخ رحمه الله تعالى الدعوة إلى الله وكاتب البلدان، وواصل محمد بن سعود رحمه الله تعالى الجهاد في سبيل الله. وما هي إلا أيام، أو ما هي إلا مدة يسيرة حتى توحدت البلاد وسادها الأمن والاستقرار وزال عنها كثير من أمور الجاهلية التي كانت فيها، واستقر الحكم فيها إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام قائم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقائم الجهاد في سبيل الله، وقائم الدعوة إلى الله عز وجل، وتم للمسلمين في هذه البلاد هذا الأمر، واجتمعت كلمتهم على الحق وسادهم الأمن والاستقرار، وأنعم الله عليهم بالأرزاق، ولا تزال ولله الحمد البلاد السعودية تحت ظل الدعوة المباركة وتحت القيادة المباركة التي أخذت تناصر التوحيد وتعمل بالتوحيد وتعمل إلى التوحيد وتطبق الشرع لا تزال في خير واستقرار والحمد لله. لو لاحظنا طريقة الشيخ رحمه الله تعالى في مؤلفاته والمنهجية التي سار عليها لوجدنا أن هذا الإمام قد جعل جل همه نشر التوحيد، جل همه نشر التوحيد والتحذير مما يضاده وبيان السنة والتحذير مما يضادها وهي البدعة، وحث الناس على الطاعة وتحذيرهم من المعصية، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في الإسلام كله وخذوا بجميع شرائعه، لا تأخذوا بشيء وتتركوا شيء. فطبق هذه الآية الكريمة، دعا إلى التوحيد حذر من الشرك، دعا إلى السنة حذر من البدعة، دعا إلى الطاعة حذر من المعصية، أمر بالمعروف نهى عن المنكر، وهكذا يأمر بالشيء المرغوب في الشريعة ويحث الناس عليه ويحاذر ويحذر من الشيء الذي نهت عنه الشريعة، وأراد وعمل واجتهد بالعودة بالناس إلى الدين الإسلام الصحيح الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المبني على العلم النافع والعمل الصالح. هذا جماع الخير، جماع الخير هو العلم النافع والعمل الصالح، لأن المقصود من العلم هو العمل بهذا العلم ودعوة الناس إلى هذا العلم والصبر على الدعوة في سبيل ذلك. فخطى خطوات جليلة عظيمة للرجوع بالناس إلى الكتاب والسنة والاهتداء بهدي القرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. ومن توكله على الله عز وجل، يعني هذا الإمام عرف أن الله سينصره، لأن من نصر الله بتحقيق شرع الله والدعوة إليه نصره الله، لأن الله يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فتيقن رحمه الله تعالى أن الله سينصره في دعوته إلى الله عز وجل ورغبته في أن يعود الناس إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. عند ذلك سلك المسالك التالية. المسلك الأول جعل القواعد الأربع، القواعد الأربع التي قرر بها توحيد العبادة الذي هو توحيد الله، فبين أن الله خلق الجن والإنس ليعبدوه وحده، وبين لهم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة فإنه يفسدها. ثم أوضح ذلك بهذه القواعد الأربعة. القاعدة الأولى العلم، العلم بأن الكفار الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم مقرون بتوحيد الربوبية، وأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. هم يقرون ويعترفون ويؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر للكون تدبيرا مطلقا، لكن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. لماذا لم يدخلهم في الإسلام؟ لأنهم لم يؤمنوا بلازم هذا التوحيد. لازم هذا التوحيد هو توحيد الألوهية. فإذا آمن الشخص بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت الذي يعلم الغيب والذي خلق الإنسان من عدم ورزقه بالنعم والذي يميته ويحييه، لازم ذلك أن يعبد الله وحده وأن يجعل العبادة كلها لله الذي خلقه. لكن المشركين آمنوا بتوحيد الربوبية فلم ينفعهم ذلك، لأنهم لم يؤمنوا بلازم هذا التوحيد، لأن لازمهم أن تعتقد أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة دون مثل، وهذا معنى لا إله إلا الله. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله رفض، لأنهم عرفوا يعرفون معناها، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فلذلك فهم المشركين أكثر من فهم كثير ممن ينتسب للإسلام في الأزمنة المتأخرة. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله رفضوا، لأنهم يعرفون إذا قالوها معناكم تركوا كل ما يعبدونه من دون الله عز وجل. فالقاعدة الأولى العلم بأن الكفار الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم مقرون بتوحيد الربوبية، وأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، هذا لم يدخلهم في الإسلام. ولذلك تجد بعض الناس عنايته فقط بتوحيد الربوبية، ما يتعرض لتوحيد وهو ينتسب للإسلام وأهل الإسلام، فيقال هذا التوحيد أقر به الشيطان وأقر به الكفار، لكن ما نفعهم ما لم يأتوا بلازمه الذي هو توحيد الألوهية. القاعدة الثانية أنهم يقولون، يعني المشركين، ما دعوناهم، يعني ما دعونا غير الله، ما دعوناهم إلا لطلب القربة والشفاعة. دعوهم يقولون نريد من هؤلاء التقرب بهم، أن يكونوا زلفاء إلى الله عز وجل. طيب نفعهم ذلك؟ ما نفعهم، حكما بكفرهم لأنهم لم يحققوا توحيد الألوهية. القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد الحجر، منهم من يعبد الأنبياء والصالحين، منهم من يعبد الشمس. هل فرق بينهم؟ لا، أعطاهم حكما واحدا، لأن كل منهم عبد غير الله، لم يفرق بينهم. فدل ذلك على أن عبادة غير الله باطلة مهما تنوعت ومهما اختلفت. عبد قبرا، عبد شجرا، عبد وليا، عبد صالحا، ملكا، لأن الله عز وجل لا يرضى أن يشرك معه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أحد، هذا حق خالص لله. الله عز وجل يقول لنبيه لئن أشركت ليحبطن عملك، ويقول سبحانه إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومواه النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الأمور لا يأذن الله لأحد كائنا من كان مهما كانت منزلته، حتى أفضل الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يشرك مع الله في أي أمر من الأمور. ولذلك جاء في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. فمهما تنوعت المعبودات من دون الله فحكمها واحد. القاعدة الرابعة أن الشيخ حكم على مشركي زمانه أنهم أشد من المشركين الأولين. لماذا؟ لأن المشركين الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشرك الزمان الذي كان الشيخ يدعو الناس فيه إلى التوحيد شركهم في الرخاء وفي الشدة، في الرخاء وفي الشدة، بل في الشدة يشركون أكثر. والله عز وجل يقول حاكيا عن أولئك المشركين وإذا ركبوا في الفلك، لأن الفلك معرضون فيها للغرق لا سيما على الحال التي كانت عليه في تلك الأزمنة، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أما مشركي زمانه إذا حصل لهم مثل هذا قالوا يا بدوي، يا حسين، يا جيلاني، يا كذا، يا غوث، يا في أحلك ما يكون تطلب غير الله ممن لا يستطيع أن ينفع نفسه، فكيف ينفع غيره؟ فبين لهم هذه القواعد الأربعة الجميلة جدا التي تبين حقيقة الشرك. فلا أحد يغالط في الشرك، الشرك شرك مهما سمي باسم آخر هو شرك. فبين لهم هذه القواعد الأربعة المهمة التي بينت الشرك بجلاء، وأن هذا مقتضى ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين في زمنه. هذا مسلك سلكه الشيخ رحمه الله تعالى. المسلك الثاني بين للناس وأرشدهم إلى ما فيه الفلاح والنجاح. الفلاح يتحقق به أمران، إذا أفلح الإنسان يحصل له المرغوب ويزول عنه المرغوب، ولذلك الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فإذا حصلت هذه الأمور الأربع نتج بعدها الفلاح. الفلاح هو أن يحصل لك مرغوبك ويزول عنك مرغوبك، الشيء الذي ترهبه، وكل أحد مرغوبه رضا الله عز وجل والجنة، ومرغوبه غضب الله عز وجل والنار. فبين لهم الشيء الذي يرشدهم إلى الفلاح والنجاح، وجعل ذلك في أربع مسائل سهلة ميسرة تسهل على كل مسلم فيحفظها ويفهم معانيها ويفهم مقتضاها ويفهم الإسلام على نحو هذا المقتضى. المسألة الأولى العلم. العلم إنه كما ذكرنا في أول كلام هذا الدين مبني على العلم، فاعلم أنه لا إله الله واستغفر لذنبك. لذلك نجد الإمام البخاري يقول باب العلم قبل القول والعمل، ثم يورد الآية الكريمة فاعلم أنه لا إله الله واستغفر لذنبك، لأنك تريد أن تعبد الله عز وجل على وفق شرع الله وما يرضي الله عز وجل، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالعلم. لابد أن تتعلم ما هو الشرع الذي أمرت به لتفعل هذا الذي أمرت به، العلم. ثم بين لهم المراد بالعلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام. هذه المسألة الأولى، أن تعرف ربك سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته، فتخلص العبادة بجميع أنواعها له سبحانه دون من سواه، وأن تعرف نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم فتصدق خبره تمتثل أمره تجتنب نهيه، لا تعبد الله إلا بما شرعه هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن تعرف دين الإسلام بالأدلة، كيف تصلي كيف تصوم كيف تزكي كيف تحج، ما الواجبات التي تجب عليك من المحرمات التي نهيت عنها، وهكذا. فإذا علمت شيئا بدليله ولو قل فهذا علم، لأن العلم هو معرفة الهدى بدليله، فما اقترن بالدليل هو علم، يعطي الإنسان يقين وطمأنينة وانشراح صدر، وما خلى عن الدليل هو ليس علم، قد يكون وسيلة للعلم لكن لا يسمى علم، حتى تعرف الشيء بدليله فتكون عبدت الله على بصيرة. هذه المسألة الأولى العلم. العلم بأي شيء؟ بأن تعرف ربك ونبيك ودين الإسلام. المسألة الثانية العمل بالعلم، لأن العلم ليس مقصود لذاته وإنما هو وسيلة للعمل. فلذلك الله عز وجل غضب على اليهود لأن عندهم علم ما عملوا به، وجعل النصارى ضالين لأنهم عبدوا الله لكن بغير علم. فلا بد من الجمع بين العلم والعمل. المسألة الثانية التي بينها للناس الدعوة إلى هذا العلم. إذا رزقك الله علما ولو قليلا فزكاة هذا العلم تعمل به وتدعو الناس إليه، ولا تحذر من المعروف شيئا، لو تعلم ولدك فاتحة الكتاب وتحفظه إياه يصير لك الأجر إلى ما شاء الله إلى أن يموت، لأنك تسببت في هذا الخير العظيم إليه. لو بدأت بأولادك وعلمتهم التوحيد والأصول الثلاثة والمسائل الأربع وهذه الأشياء، تكون أنت أول من بذر بذرة طيبة علمت بها أقرب الناس إليك، أولادك وزوجك وأقربائك. فلا تحذر من المعروف ولو شيء أنت تظنه يسير، هذا أمر جليل يتعلق بدين الإسلام، وتكون قد شاركت فيما أمرت به بالدعوة إلى الله. بعض الناس حتى لو عنده شيء من العلم يقول والله أنا ما لي داعية، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، ولكن بشرط يكون عندك فيها علم. صحيح لا يجوز القول على الله بغير علم، لكن عندك علم. مثلا جيت خارج من بيتك والصلاة أقيمت ورأيت شبابا ما ذهبوا للمسجد، ما عندك علم أنه يجب على من صلوا؟ طيب قل يا عباد صلوا، تقول الله صلوا ادخلوا المسجد. فأنت في هذه الحالة ما تعذر. شخص يقول لا والله مثلا أنا ما لي داعي، أنت الآن مكلف مسلم واجب عليك، الله أمرنا جميعا بأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. فلذلك المسألة الثالثة الدعوة إليه. المسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه، لأن كل من دعا إلى خلاف ما ألفه الناس سيجد منهم العداوة. الناس إذا اعتادوا على شيء معين ولو من عوائدهم المعتادة ولو كانت مخالفة للشرع، إذا جيت بتغيرها ستجد المشقة والأنت، لأنه صعب الناس أن يتركوا ما ألفوا. فالداعية إلى الله، ومقصودي بالداعية كل مسلم وفقه الله عز وجل لأن يقول شيئا من دين الله يبينه لإخوانه بما يستطيع، يجب أن يوطن نفسه ويتحمل، سيجد من يؤذيه بالقول وقد يجد من يؤذيه حتى بالفعل، لكن هو يجب عليه أن يصبر وأن يتحمل بسبيل ذلك. هذه المسألة الرابعة التي ذكرها هذا الإمام في المسلك الثاني. إذن العلم، العمل، الدعوة، الصبر على الأذى فيه، هذه جعلها رحمه الله تعالى سبب نجاح وفلاح، ولا شك ولا شك أنها سبب نجاح وفلاح. بل إن العلماء لما ذكروا الجهاد وقسموه إلى مراتب أربعة جعلوا المرتبة الأولى جهاد النفس، ثم قالوا جهاد النفس على مراتب أربعة: جهاد النفس بالعلم النافع الذي يعرف به العبد ربه ونبيه ودين الإسلام بالأدلة، وجهاده بالعمل بهذا العلم النافع. هذان النوعان العلم والعمل فرض عين على المكلف من حين يكلف إلى أن يموت، لأن الله يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ففرض عين على المكلف أن يتعلم ما يجب عليه اعتقاده وما يجب عليه فعله وما يجب عليه تركه وما يجب عليه قوله. هذه يجب أن تكون معلومة لديه، أن يعرف القدر الذي يصحح عبادته، ما يعذر في أقل من هذا. صحيح لا يلزمه أن يعرف مثلا المصطلحات العلمية والأركان والشروط والواجبات وكذا والموانع والأسباب، لكن يعرف القدر الذي إذا فعله صحت صلاته، صح صومه، صح حجه، صحت عبادته. ومن المعاملات ما يحتاج إليه، مثلا شخص يريد يبيع وهذا البيع الذي يبيعه يحتاج التعامل فيه مع البنوك، والبنوك كثير منها فيها ربا، فكل معاملة يريد أن يتعاملها لا بد أن يعرف حكمها لكي لا يقع في المحرم. فلذلك قال العلماء عليه أن يعرف القدر المصاح لعبادته وما يحتاج إليه من معاملته. فجعل العلماء هذا من الجهاد، أن تتعلم العلم النافع وأن تعمل، بل من الجهاد الذي هو فرض عين على المكلف، ثم تأتي بعد ذلك الدعوة التي فرض كفاية على حسب الحال الذي عليه الشخص، ثم أيضا الصبر على ذلك. المسلك الثالث الذي سلكه هذا الشيخ الإمام الموفق رحمه الله تعالى، أرشد الناس وبين لهم أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم ثلاث مسائل وأن يعمل بهن. المسألة الأولى أن الله خلق العباد ورزقهم ولم يتركهم هملا، وإنما أرسل إليهم رسولا، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. من أطاعه بالتوحيد والسنة والعمل الصالح وآمن بذلك صار من أهل الجنة، من عصاه وجحد شيئا من الواجبات أو الفرائض أو المحرمات فإنه يكون قد كفر بما أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا مقصود الإيمان، قوله من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. مقصود بالمعصية هنا المعصية التي تتضمن جحد واجب أو عدم تحريم محرم مما هو معلوم بالدين والضرورة، أو استحلال ما حرم الله. ففيه معصية شركية كفرية وفيه معصية ليست كذلك. فالمعصية التي دون الشرك ودون الكفر صاحبها لا يخلد في النار حتى وإن دخل النار، لكن المعصية التي تصل إلى حد الشرك وحد الكفر كاستحلال ما حرم الله أو جحد شيء مما فرض الله فهذه التي صاحبها يكون من أهل النار. المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، هذا دين ما في مجاملات، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. الله عز وجل ليس بينه وبين الناس نسبا، لا ملك مقرب لا نبي مرسل لا ولي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. جعل هذا الميزان للناس جميعا، أن الكرم يتعلق بالتقوى وليس بالنسب وليس بأي أمر من الأمور الأخرى. فلا يرضى بالشرك معه سبحانه وتعالى لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أحد كائنا من كان. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. لا تجد قوما يؤمنون بالله يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فمن من الله عليه وآمن بالرسول وطاع الله وطاع رسول الله ووحد الله عز وجل لا يجوز له أن يوالي المشركين، لأنه يعني يجب أن يكفر بالطاغوت وهؤلاء أهل طاغوت. فهذه الثلاث مسائل مهمة، ولذلك قال يجب على المسلم أن يعرفها ويعمل بها. الأولى أن الله عز وجل إيش؟ خلق العباد ورزقهم وما تركهم هملا، أرسل إليهم الرسول والرسول بيّن لهم البيان الشافي الكافي، تركتكم على المحجة البيضاء، يقول صلى الله عليه وسلم ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك. يقول أبو هريرة رضي الله عنه تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحي إلا ذكر لنا منه خبرا. يقول أحد اليهود للمسلمين إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى كيف تدخلون الحمام وتخرجون منه وماذا تفعلون، بين كل شيء. والله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول أحد اليهود لعمر رضي الله عنه قال لو نزلت علينا هذه الآية معشر يهود لاتخذناها عيدا. قال عمر أني أعرف المكان الذي نزلت فيه واليوم الذي نزلت فيه أنها كانت في يوم عرفة في حجة الوداع. فالدين كمل قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، لا يزاد فيه ولا ينقص منه، إنما الأمر أمر اتباع. فلذلك المسألة الأولى أن الله عز وجل خلق الخلق وأمرهم بعبادته ورزقهم ثم أرسل لهم الرسول الذي بيّن لهم البيان الشافي، من أطاع دخل الجنة من عصى دخل النار. الثاني أن الله عز وجل ما يرضى بالشرك من أي أحد كان. والثالثة أن الموحد الذي عرف التوحيد ومن الله على بهذه النعمة العظيمة لا يجوز له أن يوالي أعداء التوحيد وأعداء الله وأعداء رسوله وأعداء الإسلام، ويجب أن يبغضهم في الله عز وجل. المسلك الرابع
بيّن رحمه الله تعالى الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم معرفتها والتي سبق أن ذكرناها إجمالا: معرفة الله عز وجل، معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة دين الإسلام. وقد جعل الأصل الثالث هو معرفة دين الإسلام، وجعله في ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وهذه التي جاءت في حديث جبريل عليه السلام لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وجلس إليه ووضع ركبتيه على ركبتيه ويديه على فخذيه وقال: يا رسول الله أخبرني عن الإسلام، ما الإسلام؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله ونحمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان تحج البيت. قال: صدقت. يقول الصحابة: فأجبنا له، يسأله ويصدقه. يعني في أول حديث قالوا: دخل علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يعرفه منا أحد. هذا في غاية الغرابة، ثيابه بيضاء وشعره أسود وهو ليس منهم، ما يعرفونه، وما عليه أثر السفر. حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام، السؤال الذي قلناه قبل قليل والجواب. ثم قال: ما الإيمان يا محمد؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. قال: صدقت. فقال: فعجبنا له، يسأله ويصدقه. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إلى آخر الحديث. ثم قام ومضى. قال: أتدرون من هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن هذا هو الدين، هذا هو الدين، محصور في هذه الأشياء الثلاثة العظيمة التي هي الإسلام والإيمان والإحسان. هذا هو الدين، هذا هو الدين. فلذلك ذكر هذا الإمام رحمه الله تعالى هذه المراتب الثلاثة أخذا من حديث جبريل، ثم وضع التوحيد والأصول الثلاثة على صيغة سؤال وجواب، سؤال وجواب، بحيث يسهل تلقين الصغار له وحفظه، ويكون أدعى للفهم والحفظ. المسلك الخامس، وهو مسلك مهم، لم يغفر رحمه الله تعالى الفقه وما يتعلق بالفقه، بل قد اهتم بذلك، وقد ألزم نفسه رحمه الله تعالى أن يسير في دعوته على هدي الكتاب والسنة، واعتنى بالقواعد الجامعة للأحكام، فوضع أربع قواعد تدور عليها جميع الأحكام، الأحكام المتعلقة بالفقه وكذلك بغير الفقه. أربع قواعد مهمة ذكرها رحمه الله تعالى، وقال: إن من أعظم ما أنعم الله به على محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، حيث أنه جعل دينهم كاملا وافيا أكثر علما من جميع الأديان، ومع ذلك جمعه النبي صلى الله عليه وسلم في ألفاظ قليلة، وهذا مما ينبغي التفطن له. يقول: قبل معرفة القواعد الأربع، ثم ذكر القواعد الأربع التي تدور عليها أحكام الدين.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على
الفلاح.
الله أكبر، الله
اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة الرافعة والدرجة العالية الرفيعة بيت الله رب. ثم ذكر رحمه الله تعالى القواعد الأربع التي تدور عليها أحكام الدين. القاعدة الأولى تحريم القول على الله بلا علم، لقول الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا يجوز لأحد أن يقول في شرع الله عز وجل ما لا علم به، لا يجوز أن يقول هذا حرام وهو ليس عنده به دليل، ولا هذا واجب وهو ليس عنده دليل. فلذلك القول على الله عز وجل من الأمور المحرمة، وهذه قاعدة من القواعد الأربع. القاعدة الثانية أن كل شيء سكت عنه الشرع فهو عفو، لا يحل لأحد أن يحرمه أو يوجبه أو يستحبه أو يكرهه، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور رحيم. فما سكت عنه الله سكت عنه رسوله فهو معفو عنه، ليس لنا أن نحرمه ولا نوجبه ولا نستحبه ولا نكرهه. القاعدة الثالثة أن ترك الدليل الواضح البين والاستدلال بدليل متشابه هو طريق أهل الزيغ كالرافضة والخوارج والمعتزلة وسائر الفرق الضالة. قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، وهذه قاعدة مهمة جدا. الأدلة فيها محكم وفيها متشابه، أكثرها وأعظمها من المحكم البين الواضح، لكن لحكمة أرادها الله عز وجل قد يوجد بعض النصوص التي قد تشتبه على بعض الناس. طريقة أهل العلم كل نص متشابه يردون إلى المحكم. يعني أهل السنة والجماعة عندهم قواعد عظيمة في الاستدلال، قواعد ضبطوا بها كيف تستدل وكيف توجه الدليل. فجعلوا الأمر الأول من هذه القواعد أن القرآن والسنة هي الميزان الذي توزن به جميع الأقوال والأعمال والاعتقادات، ولا يجوز رد القرآن ولا السنة ولا معارضتهما بأي نوع من أنواع المعارضة، لا بذوق ولا وجد ولا مكاشفة ولا رأي ولا أي أمر من الأمور. الأمر الثاني الأخذ بظاهر الكلام على الحقيقة وعدم تأويله عن ظاهره وصرفه عن حقيقته إلا بدليل يوجب ذلك. الأمر الثالث أن فهم القرآن والسنة يجب أن يكون بفهم الصحابة والسلف الصالح كما ذكرنا في أول الكلمة أو في أول المحاضرة. الأمر الرابع الجمع بين النصوص في الباب الواحد وفي المسألة الواحدة، بين نصوص الوعيد ونصوص الوعد، والأخذ بمجموعها، لا نأخذ ببعض ونترك البعض، بل نأخذ بالنصوص مجتمعة. هذه طريقة أهل السنة والجماعة، يأخذون يستقرؤون القرآن ويستقرؤون السنة إذا أرادوا معرفة حكم شيء أو مسألة أو أمر من الأمور، فينظرون إلى الأدلة مجتمعة فيأخذون بمجموعها ولا يأخذون ببعض ويتركون البعض. أهل الأهواء يأخذون من النصوص ما تهوى أنفسهم ويؤولون ما لا تهواه أنفسهم. الأمر الخامس أن النصوص فيها محكم ومتشابه، وأكثرها وأعظمها وأجلها هو المحكم البين، لكن قد توجد نصوص لحكمة أرادها الله قد تتشابه أو مشتبه على بعض الناس. طريقة أهل السنة وأهل الحق أن النص المتشابه ترده إلى المحكم وتسلم، طريقة أهل الزيغ يرد المحكم بالمتشابه. فالقاعدة التي ذكرها الشيخ هنا أن ترك الدليل الواضح البين ها؟ والاستدلال بلفظ متشابه هو طريق أهل الزيغ الذين سماهم الله عز وجل. القاعدة الرابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحلال وذكر أن الحلال بين وأن الحرام بين وأن بينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن لم يفطن لا يعلمهن كثير من الناس، فمن استبرأ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه. فمن لم يفطن لهذه القاعدة وغيرها من القواعد وأراد أن يتكلم في الشرع بمعزل عن هذه الأمور فإنه يحصل في كلامه الخلل والخطل والزلل. فهذه يقول رحمه الله ثلاث قواعد ذكرها الله عز وجل في كتابه وذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، وينتفع بها الإنسان غاية الانتفاع. فهذه القواعد الأربع مع اختصارهن يدور عليهن الدين، سواء كان المتكلم يتكلم في علم التفسير أو في علم الأصول أو في علم أعمال القلوب الذي هو علم السلوك أو في علم الحديث أو في علم الحلال والحرام والأحكام الذي يسمى الفقه أو في علم الوعد والوعيد أو في غيره أو في غير ذلك من أنواع علوم الدين. ومما سبق أيها الإخوة يتضح أن أهم الأصول التي أحياها الشيخ ودعا إليها واهتم بنشرها أكثر من غيرها، الأصل الأول هو الرجوع بالإسلام وأهله إلى ما كان عليه الصدر الأول، لأنه كما قال الإمام مالك لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صالح به أولها، وأولها إنما صلح بتحقيق التوحيد الخالص لله رب العالمين والسير على العقيدة التي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الأصل الثاني تخليص التوحيد مما شابه من الشرك والوثنية والبدع. الأصل الثالث إنكار التوسل الممنوع شرعا بالأنبياء والأولياء والصالحين وتبيين التوكل المطلوب والتوسل المشروع المسنون، وهو التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى وبالأعمال الصالحة التي قام بها الداعي لنفسه، وطلب الدعاء من غيره من المسلمين من المسلم الصالح الحي الشيء الذي يقدر عليه. الأصل الرابع طرح البدع والخرافات والشعوذة وغيرها من المنكرات، وبهذا يكون الشيخ رحمه الله تعالى قد أسس مجتمعا صالحا موحدا يدعو إلى الإسلام والعمل به والدعوة إليه. بل إن الشيخ رحمه الله تعالى اجتهد غاية الاجتهاد تبليغ التوحيد بالقلم وبالرسائل، فقد كاتب العلماء والأمراء والرؤساء والبلدان والقبائل المختلفة، بالإضافة إلى العناية بالتربية والتعليم والتوجيه وغرس الفضائل. لم يغفل حتى البلدان البعيدة الخارجة عن نطاق الدولة التي هو فيها، فقد كتب لعلماء الشام وعلماء مصر وعلماء اليمن والعراق والهند وغير ذلك من البلدان، ولم يزل يكاتب الناس ويقيم عليهم الحجة ويذكرهم بما وقع فيه أكثر الخلق مما يخالف شرع الله ودين الله. ثم أختم بأنه ذكر رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين في مسائل كثيرة، لكن في ثلاث مسائل اهتم بها أكثر من غيرها وأعاد فيها وأبدأ. يقول الشيخ وقد أعاد النبي صلى الله عليه وسلم وأبدأ، قال ونحن نعيد ونبدي فيها لأهميتها. المسألة الأولى الدعوة إلى التوحيد لله رب العالمين ونبذ الشرك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وجد الناس على الشرك بمختلف أنواعه، ف فدعاهم جميعا إلى التوحيد. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد الناس متفرقين مختلفين، أحزاب، جماعات، قبائل متناحرة متنابذة، تدور بينهم الحروب التي قد امتدت بعضها لأكثر من 100 سنة كحرب داحس والغبراء ويوم بعاث وكذا، فدعاهم للاجتماع على الحق وإلى أن يكونوا إخوة متحابين متناصرين متعاونين على البر والتقوى. والمسألة الثالثة أنه وجد الناس لا يرون لمتبوع طاعة، كل واحد أمير نفسه، فدعاهم إلى طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاعة ولي الأمر. بهذه المسائل الثلاث جمع بها صلى الله عليه وسلم الناس على الحق والهدى، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم 3، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. هذه الثلاثة المهمة يعني أبدأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم وعاد، لأن الأخذ بها سبب للفلاح والنجاح. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: 3 لا يغل عليهن قلب مسلم، خلاص العمل لله والنصيحة لولي الأمر ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: هذا الحديث يشتمل على أصول الدين وقواعده وعلى حقوق الله وحقوق عباده، وينتظم أمور الدين والدنيا ينتظم. قال: وبيان ذلك أن حق الله عز وجل هو عبادته وعدم الشرك به، وحقوق الناس على قسمين خاص وعام. الخاص ما يتعلق بكل فرد مما ينفرد به عن الناس مما يكون عليه من الحقوق الخاصة به، والعام ما يشترك فيه عامة الناس وهم على قسمين: إما رعية وإما رعاة. أما الراعي فيجب عليه أن يعدل بين رعيته وأن يسوسهم بالعدل وبدين الإسلام، وأما الرعية فيجب عليهم أن يتعاونوا مع ولي أمرهم على البر والتقوى، وأن يعتقدوا بيعته، وأن يجمعوا الكلمة عليه، وأن لا ينابذوا، وتكون جمعتهم على الحق المبين. فلذلك قال شيخ الإسلام: على المرء المسلم أن يختبر نفسه بهذا الحديث. خلي الحديث هذا قدامك، سأل نفسك اختبار: إيش موقفك؟ الأمر الأول خلاص لله، إيش موقفك مع النصيحة الولي الأمر؟ إيش موقفك من جماعة المسلمين؟ خلي اختبار. بل يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ونحن فيما يتعلق بشيء من سيرته رحمه الله تعالى، يقول: ما حصل خلل في دين الناس ودنياهم إلا بالإخلال بهذه الثلاث أو بشيء منها. والله صدق، لأن الإنسان إذا خل بالتوحيد وقع في الشرك، وإذا خل بالسنة وقع في البدعة، وإذا خل بالمعصية وقع خل بالطاعة وقع في المعصية، وإذا خل بحق جماعة المسلمين عليه كان سببا في الفرقة والاختلاف، وإذا خل بحق ولي الأمر ونابده وعاداه ولم يجمع الكلمة عليه وخالف فيما أمر بالموافقة فيه، فإن يكون سبب الفتنة والفوضى. فلذلك قال: ما حصل خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الخلال بهذه الثلاث أو بشيء منها. وصدق رحمه الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.